سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي قناة بداية إلى حلقة جديدة من أحفاد الجد. استعرضنا في اللقاء الماضي أحبتي الكرام موضوع الأخوة ألم وأمل. لا أخفيكم الكم الكبير جدا من الأسئلة والاستفسارات ومن القصص التي يرويها الإخوة والأخوات والأشجان. حقيقة لا أخفيكم، هذا الأسبوع وأنا أقلب هذه الرسائل والله أشعر أحيانا بالألم وأحيانا بالأمل. تجيني قصة جميلة حلوة لطيفة عن أخوة يعني تكتب بماء الذهب. على النقيض يأتيك قصة يعني 40 و50 سنة أخوان وأخوات ما شافوا بعض، حياة يعني كئيبة مظلمة، يعني علاقات متوترة. فكان الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة الأخوة ألم وأمل، علنا نقف على بعض الأمور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون معينة لنا ولكم، وتكون انطلاقة بإذن الله عز وجل إلى أخوة داخل بيوتنا وفي مجتمعنا تعود بالنفع علينا بدون أدنى شك، ويجد أثرها الخير الطيب المبارك الناس اللي محيطين فينا. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج الدكتور إبراهيم الزبيدي، حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم شيخنا، أكيد مثل ما جاءني من الرسائل جاءك يمكن أضعاف أضعاف هذه الرسائل، لكن دعني في البداية شيخ أعتب عليك وهو عتب مجموعة من المشاهدين. كيف تستشهد بالزير سالم؟ هو يعني يعتبر حقبة من الزمن في النهاية هي سوداء جاهلية، ويعني نحن ولله الحمد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في صفاء الإسلام وجماله عندنا الكثير من النماذج والرموز اللي ممكن أن نستشهد بها. ترى هذا سؤال الأخوان والأخوات فسامحني.
لك الحمد يا رباه ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب. فتالله لو صغنا من الدمع قصة تدبج بالمدح الجزيل وتكتب، ولو نسجت أعصابنا في مديحكم وسال دم بالقلب يهمي ويسكب، لما بلغنا مدح ربنا جل وعلا ولا الثناء عليه. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد هذا أثني بالشكر لك يا أستاذ خلوفة
ولك
على طرحك الجميل وعلى هذا السؤال أيضا، الذي أظن أن الإخوة المشاهدين وكل من تابعنا في لقائنا السابق لا أظن واحدا منهم وممن فهم المقصود والمعنى أنه جاءه مثل هذا التفكير، لكن قد يأتي إلى بعضهم.
جميل.
نحن لم نستشهد بقصة سالم الزير على أخذ حكم شرعي منها، وإنما ذكرتها لأننا نحن نتحدث عن أحفاد الجد وعن حقبة من الزمن، وهذه الحقبة من الزمن ذكرت فيها أشياء كثيرة جدا.
جميل.
الأمر الآخر أنها قصة، والله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال إن في قصصهم عبرة.
جميل.
فنأخذ العبرة من هذه القصص. سالم الزير في إخائه مودته لأخيه، الفترة الزمنية التي عاشها وهو يذكر أمجاده ويذكر مواقفه الخيرة، ما فعلته أيضا الخنساء، فالذين استدلوا بما ذكرنا من سالم الزير لما لم يستدلوا بما فعلت الخنساء وهي امرأة مسلمة.
صحيح.
المرأة المخضرمة التي عاشت فترة من حياتها في الجاهلية وعاشت فترة أخرى في الإسلام. هذه المرأة أيضا صورة مشرقة للأخت المؤمنة الصادقة العفيفة الطاهرة صاحبة الأخوة وصاحبة المودة لأخيها. ثم ذكرت فيه تلك الأشعار وتلك الأمثال. سالم الزير وصل إلى درجة أنه هو استفاد من هذه القصص، ولهذا قبل أن يأخذ بثأر أخيه بدأ يبحث عن قصص العرب ماذا تفعل في مثل هذه المواقف، فأتاه الناس يريدون الصلح، فوجد قصة أحد الأعراب قتل الملك أخاه وكان أخوه راعيا، فوصل إلى الملك فأخذ يجادله في الأمر إلى أن أوصله دية لأخيه الراعي 100 من الإبل، ومع هذا وجد فرصة هذا الرجل فقفز على الملك فقتله. فقال سالم الزير إذا كان هذا قتل بأخيه الراعي ملكا، أنا بكم أقتل بأخي الذي كان ملكا وأميرا. فكانت هذه القصة لأخذ العبرة له هو، فأخذ منها عبرة وعظة وبدأ في قتاله وأخذ الثار لأخيه، حتى لما طلبوا منه الصلح لم يوافق، وقال قصيدته المشهورة: لا أصلح الله منا من يصالحهم حتى يصالح ذئب المعز راعيها، وتحمل البغلة الخضراء بلا ذكر، وأنت تحيا من الغبرة تلبيها، وتحلو بالشات من أسنانها لبنا، وتسرع النوق لا ترعى مراعيها. فأصبح هنا لا يوافق على مثل هذا الصبح. الإسلام جاء وبين الله عز وجل قصصا كثيرا مما حتى مر معنا في حلقاتنا الماضية، نجد أن الإسلام جاء بصفاء العقيدة ونقاء الأمور ونقاء الذهن والتآلف والتراحم والتكاتف، وبدأ الإسلام يبين لنا هذه العلاقة، ثم جاء بالصلح الذي رفضه سالم الزير وحياة حقبة من الزمن كانت صحيح أنها جاهلية، ولكن لازلنا إلى اليوم نستشهد بأشعار أهل الجاهلية حتى في أمورنا.
صحيح صحيح. الآن الشيخ أيضا يعني ذكر الله عز وجل في القرآن قصص فرعون وهامان وغيرهم، يعني مثل ما
ذكرناه في حلقاتنا الماضية.
جميل. فهو ليست العبرة مثل ما قلت يا شيخ أننا نأخذ منها حكم شرعي أو نؤصل فيها لعقيدتنا بقدر ما هي للعبرة،
بل إننا لا نتفق معه فيما فعل من القتل ومن غيره وعدم رضاه بالصلح، وهذه جاهلية جاء الإسلام بإبعاده. لكن نحن نقول يا أخي الكريم، كثير من المسلمين اليوم لم يجد أخاه منه أي نفع، بل حتى ذلك النفع الذي قدمه ذلك الجاهلي هذا لم يفعل ولا جزءا يسيرا من ذلك النفع،
وهو على الإسلام.
فالإسلام جاء بربط هذه العلاقات،
يا سلام،
وبناء الأخوة الحقيقية. وأنا يعني فرصة أن أتذكر قصة حدثني بها أحد الأخوة تقريبا قبل 4 أيام. يقول: عندنا أحد الأخوة ومن الصالحين ولكنه في درجة من الفقر عظيمة، وأخوه من أصحاب الأموال، بل من أكثر الناس أموالا وتجارات، يعني من الذين يشار إليهم بالبنان في هذا الجانب.
يا سلام.
وأخوه هذا فقير لا يجد شيئا، ولكن الله عز وجل أكرم هذا الفقير. يقول هذا الأخ: رأت إحدى الأخوات وهي طبيبة في أحد المستشفيات، رأت رؤيا في المنام تقصها على أحد الأطباء الموجودين في المستشفى ممن هو من نفس هذه القرية التي منها هذا الرجل، هي عرفت باسم الرجل، فرأت في المنام شيئا أو شخصا يأتيها ويقول: إن فلان بن فلان الفلاني في المكان الفلاني يعاني من فقر وهو بحاجة إلى مساعدته. رأتها ثلاثا، فأخبرت هذا الطبيب، ومع يعني سبحان الله الأمر العجيب أن الطبيب لا يعرف اسم هذا الشخص، فبدأ يسأل عنه، وفعلا كان في نفس القرية.
نعم.
فكانت هذه الرؤية سبب في أن هذه المرأة تضع جزءا من راتبها إنفاقا على هذا الشخص، وتنبه الإخوة، وبدأ الآن يأتيه جزء من المال يعينه بعد توفيق الله تعالى على القيام بشؤونه وأموره. فهذه عاجل بشرى المؤمن. هذه المرأة لا تعرف الرجل التي رأت الرؤية، لا تعرف الرجل ولا تسمع عنه أصلا ولا تعرف عنه شيئا، لكن الله عز وجل أكرمه.
صحيح.
وهي عاجل بشرى المؤمن، الرؤية يراها المؤمن أو ترى له في المنام.
الحمد لله. أنا أقول يا شيخ، أنا وش يبغى الشخص بأمواله الطائلة إذا كان أخوانه وأقاربه وأرحامه يعني يعانون الفقر؟ هذه الحقيقة يعني ملحظ احنا نشوفه، وصل قصص كثيرة جدا. الله، هو الأخ يقول: الله فتح علي، أنا ماني مسؤول عنكم، يعني أنت أخوي ومش حالك، الله فتح علي أروح أوزع فلوسي على أخواني؟ يعني هذه نظرة الحقيقة موجودة مع، وهذه تعمل شيخ ضغينة رهيبة.
والأقارب لا يريدون أن ينفق عليهم، لا يريدون أن يجود عليهم، يريدون يا أخي الكريم التآلف، المحبة، الزيارة، الإخاء، التصافي، هذا الذي يريدون، أن يجلسوا على مائدة واحدة. فالناس الآن ولله الحمد أكثرهم بخير.
صحيح.
ولا يحتاجون شيئا من أقاربهم، لكن يا أخي الكريم يمر العيد والعيدان والثلاثة، تأتي المناسبة وتذهب مناسبة أخرى، يقع الشخص فيما يحزنه، ثم لا يجد أخاه هذا بجانبه. هنا القضية يا أخي، والقضية أن نتراحم، أن نتعاون، أن نتكاتف.
يا سلام. شيخ الكريم، دعنا الآن ندخل إلى موضوع صلة الرحم وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. فيه صلات قائمة الآن، يعني أنا أتواصل مع أخواني، السادة المشاهدين يسمعون الآن، الأخت تتواصل مع أختها مع أخيها، لكنها يعني على استحياء، فيها عدم موانة، فيها يعني كأن فيه شيء في النفوس، يعني أحيانا لما يتصل الأخ على أخته ولا على أخوه يعني كأنه بيتصل على شيء غريب، في يتصل على عدو، بس مكالمة سريعة وينتهى الموضوع. فالأجر عند الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة، هل الصلاة حد معين يا شيخنا، أم أنها مثل ما فعل سالم الزير مع أخيه؟
لما ننظر أولا إلى الرحم، الرحم هو قريب الزوج من جهة أبيه ومن جهة أمه، أو قريب الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه.
جميل.
هذا الرحم، وأولاهم الأجداد، ثم الأعمام، ثم الأبناء. فهذا الرحم من باب التعريف، يعني أقارب الزوج ليسوا من أرحامه، أقارب الزوجة ليسوا من أرحام زوجها، وأقارب الزوج ليسوا من أرحام زوجته، ولكن من العشرة الحسنة والتعامل بالمعروف أن يحسن الزوج إلى أهل زوجته، والزوجة تحسن إلى أهل زوجها. هؤلاء الأقارب، هناك فضل عظيم بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم هناك عقاب شديد لقاطع هذه الصلة. الله تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكر الوالدين هنا لأنهم أولى الناس بالإحسان إليهما، وهما أصول الشخص،
صحيح.
ثم يتفرع عنهما من جاء بعدهما. ويقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويحذر عز وجل من العقوق، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم.
نعوذ بالله.
ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. والحديث في الصحيحين، وجاء في الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو في رواية يعني قاطع رحم. ومعنى لا يدخل الجنة أنه إما لا يدخلها نهائيا بأن يكون مستحلا لهذه القطيعة، فيكون قد استحل ما حرم الله،
جميل،
فيكفر بهذا الاستحلال، وإما أن يكون المعنى لا يدخلها ابتداء دخول المكرمين فيعاقب على قطيعته. الأمر الآخر: ما جاء من ثواب في الصلة، هذا عقاب للقاطع. انظر لثواب الواصل، البركة في نفسه، في أهله، في ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه الأسباب. ولذلك طول العمر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. قد يكون حسيا بمعنى أن الله تعالى كاتب لهذا الشخص عمرا مثلا أن يصل 70 عاما، ثم يكتب تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يصل رحمه فيزيد العمر إلى 90 عاما. وقد تكون الزيادة معنوية، بمعنى أنه في هذا العمر إن كان قصيرا يعمل عمل إنسان له عمر طويل.
يا سلام.
وهذه البركة الموجودة، البركة في الوقت، البركة في الحياة، البركة في السعة، البركة في الأبناء، البركة في التواصل. إذا تحقق هذا التواصل شاعت المودة والأخوة والتناصر، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل.
يا سلام شيخ. وليعذرني إخواني وأخواتي المشاهدين، في عبارة أنا ودي ندردش حولها شوي، مسألة وقول الأقارب عقارب. يعني كل ما جيت عند واحد تقول: يا أخي أخوك أختك، يقول: والله يا أخي الأقارب عقارب. يعني وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يقول: أنا يعني أبغى أتكفى شرهم بس. فإيش رأيك يا شيخنا في العبارة هذه؟
هذه العبارة لا تتفق مع أخلاقيات الإسلام. هي عبارة صحيحة بالنظرة الدنيوية. إذا نظرنا إلى الدنيا وكان اهتمامنا بالدنيا فهم عقارب، وإن نظرنا إلى الناحية الشرعية فالأقارب صلة وبركة ومودة وزيادة في العمر وزيادة في المال، وهي الحياة الطيبة. ولهذا قال بعض السلف: إن من سعادة الإنسان أن يرزقه الله تعالى أبناء صالحين وإخوة صالحين.
جميل.
وهذا الأمر الذي نحن نريد أن نحققه هنا ونبينه.
يا سلام.
المسلم أخو المسلم، هذه في العموم، فما بالك بالقريب.
يا سلام.
لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
اللهم صل.
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل شبعان وجاره جائع، ما بالك إذا كان هذا الجار قريبا.
يا الله. اللهم صل.
لأجل هذا أقول:
هذا المثل لا يتفق مع أخلاقيات الإسلام. هو في أخلاقيات الدنيا ونظرة الدنيا بهذا المنظار، أما في نظر الشرع ونظر الآخرة ونظر الثواب فالأمر يختلف تماما. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما بالك إذا كان هذا للأخوة الشقاق، الأخوة الأخ الشقيق، للأخت الشقيقة، للأخ من أب من أم، فهي أعظم وأكرم،
ما في شك.
فإذا كانت دعوات الإسلام للتآخي في العموم، لأن التآخي القريب هذا أمر مسلم ومفروغ منه ويعرفه أصحاب العقول السليمة ولا يتبارون في معرفته، لأجل هذا جاء الإسلام بالحث على الأخوة الكاملة
العامة. هذا سندخل له يا شيخنا، لكن أذنت لي الحقيقة ونبه إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، طبعا السحب بإذن الله عز وجل على جائزة الحلقة الماضية سيكون إن شاء الله قبيل نهاية الحلقة. أيضا أذكر أنه سؤال الحلقة اليوم وهو ما حكم الصلح مع ذكر الدليل، ونذكر أن الإجابات نستقبلها فقط على الإيميل الواتس، يعني قفلنا موضوع على الواتس، تكون فقط الإجابات على الإيميل
الواتس بس يفهمون أن, نعم. أن عليه يرسلون عليه ما يريدون في موضوعنا، يعني جميل. نحن تحدثنا يا أخو عن قضية القناة التي فتحناها، أنا أريد منكم أن تدعموها أولا باشتراكاتكم.
جميل.
مع كل أسف الاشتراكات ليست إلى الآن ليست بالشكل المرضي. تدعمونا باشتراكاتكم، بدعمكم، بنشر الحساب القناة، حساب التويتر، حساب الفيس وغيرها، انشروا هذه الحسابات، ثم يتواصلون على الواتس برسائلهم بأي مشكلة، أي قضية، يرسل الشخص مشكلته ويصل إلينا رقمه ونحن نتفاهم معه في هذه القضية. الإجابات على السؤال أرجو أن تكون عن طريق الإيميل، وأن يكتب الشخص اسمه كاملا.
جميل.
يعني لا يكتب مثلا أبو فلان، فهذا اسم متعدد، فمن الصعب أن تعرفه، لكن يكتب اسمه كاملا ويضع رقم جواله.
ممتاز.
بحيث نستطيع يعني نحن نوصل الفائز هذا، سيصل اسمه للإخوة وهم يتفاهمون يتصلون عليه، ومع هذا تصل الجوائز إن شاء الله إلى أصحابه.
جميل. إذن هذا هو التنبيه مشاهدي الكرام، الاستقبال الإجابات بإذن الله عز وجل من هذه الحلقة سيكون فقط على الإيميل الذي يظهر إن شاء الله تباعا على شاشة، الآن موجود الإيميل على الشاشة. السؤال مشاهدي الكرام، ما حكم الصلح مع ذكر الدليل؟ ما حكم الصلح مع ذكر الدليل؟ أيضا نستقبل بإذن الله عز وجل اتصالاتكم مشاهدي الكرام ومشاركاتكم مداخلاتكم الخيرة معنا بإذن الله عز وجل، نرحب بها ونسعد بها. شيخ الحبيب، أنا قبل أن أغلق ملف الأخوان والأخوات، بماذا تنصح اللي بدأ الآن عازم يرجع هذه العلاقة لكن ما هو عارف كيف يبدأ؟ أخت تبغى ترمم العلاقة مع أخوانها وأخواتها، أو أخ يريد أن يرمم العلاقة بينه وبين أخوانه، بس هل يذهب لمستشار؟ هل يذهب هو بنفسه؟ يعني هل تنصحه بشيء قبل أن يذهب لإصلاح هذا الشرخ؟
أولا يا أخوتي الكرام، يجب أن تكون هذه الأخوة وهذا التواصل أن يكون لله.
جميل.
قبل قليل والأستاذ خروفة يتحدث يقول أن بعضهم يعني يصل أقاربه ولكن يشعر بالحرج. القضية الذين يشعرون بالحرج لأنهم يتعاملون لأجل الدنيا. أنا أريد أن أزور أختي أو أزور أخي حتى لا يقول الناس أن فلان ما يزور أخاه أو لا يزور أخته
أو أنه قاطع،
إذن هذا لن يؤجر، أو حتى ما يقول الناس بأنه قاطع. أنا أقول أنت تفعل هذا للأجر، تذهب إلى قريبك، تزور أختك، تزور أخاك، تتصل عليه، تتصل عليها، تتصل على قريبك، من باب أن تؤجر، فلا تكون قاطعا وتقع في عقوبة القطيعة، بل تنال الأجر. كذلك الأخت تواصل أخاها لأجل الأجر، فهو يعلم أنه مثاب. ثم أضف إلى هذا أنك إذا وصلت لهذه الدرجة وطلبت الأجر من الله تبارك وتعالى، صحيح، ستعان على هذه القضية، وسيفتح الله تبارك وتعالى لك قلوب أولئك. ثم أمر آخر، وهو أن أبنائك سيحصل لهم الخير والنفع، وستمر التواصل هذا، وتنشأ أنت جيل، الجيل القديم هذا قد لا يحصل فيه تواصل مثل ما سيحصل للجيل الجديد الذي بني على المحبة والتواصل والإخاء.
جميل. الآن شيخنا سندلف إلى مسألة الأخوة في الله عز وجل، أو أخوة الإيمان والدين. بماذا تختلف عن الأخوة اللي احنا كنا نتكلم عنها في الحلقة الماضية هو جزء من هذه الحلقة؟ هل بينها اختلافات؟
الاختلاف في قضية أن نحن نتكلم عن أخوة النسب قبل قليل، وفي الحلقة الماضية أخذنا جزءا كبيرا فيها، أن هذه الأخوة نحن نريد أن نذكيها، لأن نجد التقاطع بينهم وهم أقارب وإخوة من أب أو إخوة من أب وأم أو إخوة من أم، ثم يتهاجرون ولا يتواصلون وتحصل هذه القطيعة الكبيرة بينهم. أما الأخوة الإيمانية التي جاء بها الإسلام وهي الأخوة الحقيقية، نحن تكلمنا عن أخوة النسب، أخوة الإيمان أعظم، أخوة الإيمان أعظم، وهو أننا نتأخى لأجل الله، فهي أوثق عرى الإيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، هي أوثق عرى الإيمان. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. ما أجمل أن يكون أحب إنسان إليك أخوك، أخوك شقيقك، أحبه وأحب إخوانك المسلمين من الجهات الأخرى.
صحيح.
لكن هذه الأخوة الإيمانية ليست أخوة النسب فقط، بل أخوة الدين، الأخوة التي جمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب وسلمان وغيرهم من الصحابة، جمعت هؤلاء جميعا وتناسوا تلك الأنساب التي كانت بينهم وجاءوا كلهم يعيشون إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يا سلام.
وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ما قال بنسبه.
جميل.
فهي قضية الأخوة، المودة، البذل، العطاء، الأخوة الإيمان، التناصر في الله، المودة في الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
يعني
المسلم أخو المسلم.
يا سلام.
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين نحن عن هذه المعاني يا أخي؟ نحن بحاجة يا أخوتي الكرام أن نحقق هذه المعاني في حياتنا. تخيل إنسان فقير ما يملك شيئا وأخوه المسلم يعرف عنه، يعاني من الحروب، يعاني من الفقر، يعاني من الجوع، ثم لا تذرف دمعة أخيه أو لا يهب له ناصرا أو لا يقوم لمساعدته في موقف. يعني رأينا قبل فترة قصة الهندي الذي قتل.
صحيح.
كيف الرجل يقتله في الشارع والناس يمرون ويناظرون إليه ويشاهدونه، بل يصورون.
الله المستعان.
أما يستطيعون أن يقوموا بإعانة هذا المسكين؟ فنحن هنا بحاجة يا إخوة إلى تحقيق هذه الأخوة، أخوة الإيمان، هذه الأخوة العظيمة التي جمعت المؤمنين وألفت بين قلوبهم وأصبحوا في هذا الإخاء الجميل.
يا سلام.
لما أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق ونصر الله المؤمنين، وكان هذا الخندق سببا في نصرهم، قال الأنصار سلمان منا، قال المهاجرون سلمان منا، لأن سلمان كانوا يسألون من أبوك يا سلمان، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي.
الله أكبر.
فقال المهاجرون سلمان منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت.
الله أكبر.
فكانت أعظم العطايا، أصبح سلمان الفارسي الذي جاء من فارس هو أخا ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل قريش نسبا وكرما وشهامة ومكانا،
وحصل عليها بأخوة الدين بدون
أدنى شك. عليها بأخوة الدين.
طيب تأذن لي يا شيخ،
كلهم يقولون سلمان منا.
جميل. تأذن لي يا شيخنا، أنا فقط معي الدكتور نهار العتيبي أستاذ مشارك بجامعة شكرا. شيخنا وحبيبنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا دكتور، كيف صحتك؟ الله يحفظك.
سلمك الله يا
أخي. سعداء أن تكون معنا في هذه الليلة، الله يرفع قدرك. تفضل يا شيخنا.
أسعدكم الله. أولا أستاذي الكريم الأخ خلوفة، أنا أستاذ مساعد ولست بأستاذ
أنا كنت مشارك. كنت أتجادل مع شيخنا إيش الفرق بين الأستاذ المساعد والمشارك.
طبعا المرتبة العلمية للأستاذ المساعد ثم يكون أكثر منه مرتبة، أعلى منه مرتبة للأستاذ المشارك.
إن شاء الله تحصل عليها بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله بدعاك.
الله يحفظك. تفضل يا شيخنا. الله يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك. أولا حقيقة شيخ إبراهيم حفظه الله وبارك الله فيه دكتورنا الغالي قد غطى جانب كبير، بل ربما كل ما يتعلق بموضوع قطيعة الرحم وما يترتب على ذلك من أمور خطيرة وأشياء تتعلق بما يحصل للإنسان في الآخرة وأيضا ما يحصل له في الدنيا. فالآخرة كما أشار الشيخ حفظه الله هو الحرمان من دخول الجنة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة قاطع، وهذا واضح في قوله، وكذلك حلول اللعنة في نص كتاب الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها الشيخ وفقه الله. أما فيما يتعلق بالدنيا فلا شك أن لقطيعة الرحم في الدنيا آثار سيئة، سواء على مستوى الشخص كمستوى فردي أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع بأسره.
صحيح.
فمن الآثار التي تتعلق بالشخص نفسه أنه إذا كان قاطعا للرحم فسيعامل بالتأكيد
بالمثل
كما يعاملون. نعم. صحيح. كما يعاملون الناس سيعاملونه بالمثل.
صحيح.
وثم قد يحتاج في يوم من الأيام إلى أن يصله الآخرين فيكونون قد قطعوه، ولذلك نلاحظ هذا في ملفت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويحسن إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنك كأنما تشفهم المل. فنلاحظ أن هذا الرجل كان يعني مستقرا في ذهنه وفي ذهن غيره أنه بالمقابل إذا وصل سيصلونه.
صحيح.
هذا القاطع سيفقد هذه الميزة، هذه أولى.
جميل.
تتعلق بالقاطع. أيضا فيما يتعلق بالأسرة أن التقاطع يكون سببا أولا للظلم، ظلم الآخرين من الأقارب سواء كان الوالدين أو الأقربون من أبناء العمومة أو
صحيح.
أو نحوهم. ثم هذا الظلم ينتج عنه يعني هضم حقوقهم وعدم إعطائهم ما يستحقونه من المال، لأن يعني من الأمور التي يوصل بها هو المال، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان كالنفقة على الوالدين.
صحيح. صحيح.
أضف إلى ذلك أن التقاطع يسبب تفكك الأسرة وابتعادها، ثم يذهب التراحم، تذهب المحبة، تذهب الألفة. ولذلك نجد في بعض المجتمعات الغربية، بل في ربما في كثير من المجتمعات الغربية، إذا كبر عندهم الشخص امرأة كان أو رجل تخلى عنه أبنائه فلا نجده إلا في دار العجزة.
الله المستعان.
أي نعم. الجانب الذي يتعلق بال 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 بالمجتمع بأسره وقصدي بالأمة بأسرها وعموم المسلمين، هو أنه لا يوجد هناك، إذا كانت التقاطع الأسري موجود والتقاطع الأرحام موجود، فإنه ينتشر في هذا البلد أو في هذه الأمة، ثم يؤدي ذلك إلى ضعفها وعدم التكاتف الموجود بينهما.
صحيح.
لأن إذا اختلفت القلوب لا يوجد هناك تعاون في الظاهر،
وهذا اللي نراه واقع. يا شيخ نهار، أقول الدكتور نهار، أقول هذا اللي نراه واقع. الله المستعان.
وهذا هو الصحيح شيخ خلوفة. لو رجع الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقووا ودعموا وشائد هذه الصلات، صلات الأرحام، لفازوا بخير الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شجع على ذلك وبين أن الرحم تعلقت بالعرش.
صحيح.
وتشتكي إلى الله عز وجل، حتى قال الله سبحانه وتعالى ما ترضين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك، ليبين لنا عظم هذا الأمر حتى نستشعر فائدته ونستشعر حاجتنا كمسلمين إليه.
بارك الله فيكم شيخ نهار، الحقيقة حديثك جميل وممتع. سامحني شيخنا، الحقيقة الوقت المحدد للمداخلة انتهى. أنا شاكر لك الحقيقة دكتور نهار العتيبي، الأستاذ المساعد بجامعة شقراء، نسأل الله عز وجل لك التوفيق. شكرا لك على هذه المداخلة الثرية. شكر الله لك شيخنا. شكرا شيخنا، الله يبارك في عمرك. الحقيقة الدكتور نهار يعني فعلا أكد على أنه الأخوان لما يصير بينهم إشكالية يتوقعون إشكالية بينهم فقط، لكن الموضوع عام، يعني يؤثر على مجتمعهم، يؤثر حتى على حيهم، ويؤثر حتى على أمتهم. نعود يا شيخنا إلى موضوع الأخوة في الله عز وجل. الأخوة في الله عز وجل شابها كثير من المشاكل في الآونة الأخيرة. لعل واحد من 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 أخطر ما أشاب الأخوة في الله سبحانه وتعالى قضية العنصرية. خلنا مثل ما أخذنا سالم الزير، خلنا نأخذ شيء عن عنترة بن شداد، ولا يلوم من الحقيقة البعض يقول أنتم تتحدثون عن رموز جاهلية أو شيء، لكن نحن نريد أن نصل إلى الشيء اللي الجميل في 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 حياة عنترة، ليكون إن شاء الله لنا فيه فائدة وعبرة.
نحن لما نتكلم عن الأخوة فقط أنا أؤكد على أمر، أقول بالنسبة لحديث الشيخ نهار، الحديث الجميل الذي ذكره والنقاش الذي داخل به معنا، أولا أنا أشكره حقيقة شكرا عظيما على مشاركته وعلى أنشطته. الشيخ الدكتور نهار العتيبي خطيب جامع التوحيد في حي لبن،
ما شاء الله،
ويوم غد نشرف بزيارتهم.
هذه دعوة يا شيخنا، دعوة
ولمحاضرة بعنوان سيرة نبي الله عيسى عليه السلام، ونفرح بلقائه
بإذن
الله. الأمر الآخر، أتذكر حديث ابن عمر كان يسير في الطريق
فوجد أعرابيا فعرفه ابن عمر فنزل عن دابته وأركبه عليها وخلع عمامته وألبسه إياها فقالوا رحمك الله يا ابن عمر لما تفعل هذا والأعراب يرضون باليسير قال إن والد هذا كان صاحبا لعمر بن الخطاب
الله
وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه
يا سلام
فانظر لهذا المعنى الجميل هذه هي قضية الأخوة قضية صنع المعروف وصنائع المعروف تقي مصارع السوء
ما في شك
أما العصبية الجاهلية العصبية يا أخوتي الكرام نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمة متناحرة
صحيح
إلى أمة يقتل الرجل قريبه على مشرب الشاه يتقاتلون على موارد الماء أمة تقام الحروب بينها 40 سنة لأجل ناقة هذه الأمة الجاهلية أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعيشون على هذه الجاهلية وقائلهم يقول وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزيت وإن ترشد غزية أرشدي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فألف الله به بين قلوبهم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه الأخوة الإيمانية التي جاء بها الإسلام فالعنصرية الجاهلية عنصرية النسب عنصرية البلد عنصرية اللون المنطقة هذه كلها جاء الإسلام بإبعادها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في الحديث الآخر قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر نقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن أقوام ليدعن رجال فخرهم بأقوام هم فحم من فحم جهنم
الله المستعان
ثم قال هم فحم من فحم جهنم يحذر من فعلهم عليه الصلاة والسلام ليدعن رجال فخرهم بأقوام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل التي تدفع بأنفها النتن
والسبب
يعني انظر
السبب
لقيمة يعني انظر للتحقير وقال صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه يعني انظر لقوة اللفظ فعظوه بهني أبيه أي بالناحية التي كانت سببا في إيجاده فيذكر أنك أصلا كنت من نطفة قذرة فلماذا تترفع على عباد الله وأنت تحمل في جوفك العذرة وتصبح بعد موتك جيفة قذرة
الله المستعان صحيح
فالشاهد من هذا أن هذا الفخر ما ينفع فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان لأجل هذا يذكر بعض أهل العلم بل جاء في المسند أن رجلان انتسبا عند موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 من آبائه وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن قل للأول الذي افتخر ب9 الآباء أنت عاشرهم في النار وقل الذي افتخر ب2 والإسلام قال أنت لما افتخر ب2 قال أنت ثالثهم في الجنة
يا الله
فالقضية قضية النسب ما تنفع ولهذا نحن ننظر يا أخي الكريم كيف جاء الإسلام بالأخوة ثم كيف نهى عن هذه الجاهلية المقيتة ثم انظر للعاقبة هل نفع النسب ابن نوح عليه السلام
ما نفع
ما نفعه النسب ابن نوح يتقلب في نار جهنم هل نفع النسب والد إبراهيم آزر ما نفعه النسب هو يتقلب في الجحيم هل نفع النسب أبا طالب أو أبا لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم النسب الإسلام ما جاء للأنساب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ويقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم لا أغني عنكم من الله شيئا حتى نادى عبده عمه العباس ونادى عمته صفية ونادى ابنته فاطمة خذي من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا.
جميل. أنا فيه 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 حاجة اشتبكت عندي كذا بس بشوف الأخوان باقي الاتصال معي يا شباب. الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم معي؟ طيب شيخنا الشيخ إبراهيم الخلف المستشار الأسري، سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخي الحبيب، واعتذر على الإطالة عليك، الله يحفظك طول
الله
عمرك.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. سعداء.
عيسى بن إبراهيم.
عيسى، عيسى معزرة. أنا اليوم سامحني يا شيخنا الله يحفظك ويبارك في عمرك. شيخنا الشيخ عيسى بن إبراهيم الخلف المستشار الأسري وأيضا خطيب لأحد جوامع الرياض. شيخنا ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن مسألة أخوة الأشقاء وما قد يشوبها، ودخلنا شوي كذا في مسألة الأخوة الإيمانية. نسعد بمشاركتك شيخنا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هذا الموضوع لا شك أنه غاية في الأهمية، وأنا أشكر لكم طرح هذا الموضوع مع حساسية شديدة عند الناس، إلا أننا في حاجة إلى طرح هذه الموضوعات المهمة والحساسة لنقف على الداء ونساهم في الدواء.
جميل.
هذه القضية قضية الإخوة الدم ألم وأمل، عندي فيها نقاط سريعة. النقطة الأولى أن حاجة الإنسان إلى أقاربه ليست فقط الحاجة المادية كما يتصوره كثير من الناس، ولذلك بعض الناس عندما يغنيه الله تعالى يقول أصلا لست في حاجة إلى غيرهم، لست في حاجة إلى أموالهم ولا يعني حاجة إلى جاههم، أنا مستغني من الحمد لله تعالى، ولذلك يعني حتى لو قطعوني. وهذا من النظرة الخاطئة ومن الجهل، لأن الحاجة للأقارب هي عبادة في ذاتها، هي قربة إلى الله جل وعلا، وهي أمر واجب لذاته بغض النظر عن بقية الأشياء. ولهذا لا يصح وليس من المنطق ولا من العقل ولا من الشرع أيضا ألا يتقابل الأقارب إلا في المقابر، إما لدفن ميت أو ليكونوا هم المدفونون في هذه المقبرة.
الله المستعان.
الأمر الثاني مما يعني أيضا ينبغي الالتفات إليه في هذه القضية، أن عندنا للأسف الشديد أحيانا العادات الاجتماعية تغلب على بعض مسلمات الشرع.
أحسنت.
فيظن بعض الناس مثلا أن الإنسان إذا طالب مثلا بحقه في الميراث ينظر إليه إخوته وأقاربه أحيانا نظر شيء من نظرة من الزراء والتحقير.
صحيح.
وأنك إنسان يعني تطلب الدنيا، كيف تطلب حقك الآن الميت قريبك وأنت تتكلم عن الدنيا؟ هذا من الجهل. الميراث قسمه الله جل وعلا بنفسه ليزيل مثل هذه التصورات ولهذه الأحكام الخاطئة عند الناس.
صحيح.
لا تعارض بين صلة الرحم ومحبة الميت ومحبة الأقارب والإخوة وبين أن يطالب الإنسان بحقه من الميراث مثلا.
صحيح.
بل الواجب أن يقسم الميراث مباشرة بعد أداء حق الميت ومديون التي عليه وتكفيني وتجهيزي، أن يبادر بتوزيع الميراث بين الإخوة والأخوات. ولهذا من أعظم الجهل الذي يقع فيه بعض الناس، وإن كانت حالات نادرة وقليلة، أنهم أحيانا قد يحرمون المرأة من ميراثها، خصوصا إذا تزوجت من رجل من خارج القبيلة، لأنها أصبحت سيأخذ المال رجل غريب
ويدخل علينا، بيدخلون علينا الغريب.
نعم يدخل على أموالنا، وكأن هذه الأموال هي ملك لهم، وإنما هي ملك لمن أصبحت ميراثا له يتصرف فيها كيف يشاء.
صحيح.
رجلا كان أو امرأة.
صحيح.
الأمر الثالث في هذه القضية أنه يعني عندنا للأسف من العادات الاجتماعية السيئة أن الإنسان إذا طالب بحقه فلم يحصل عليه، فوصل الأمر إلى أن يصل إلى أن يشتكي لمن فوقه، إما لبعض الأقارب أو المستشارين أو حتى للجهات للقضاء مثلا، أنه تتقطع الأرحام بعد ذلك. وأذكر هؤلاء بحادثتين حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحادثة الأولى فهي خلاف الصديقين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أحب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المبشرون بالجنة وأفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك حصل بينهم خلاف.
صحيح.
ووصل الخلاف إلى أن وصل إلى المحكمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. أما القضية الأخرى التي وصلت فيها القضية إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل قطع للأرحام بسببها، فهي أن أحد الصحابة رضي الله عنه قام وتصدق بصدقة على رجل في المسجد، ثم تبين له أن هذا الذي أعطاه الصدقة أنه ابنه، فجاء إليه وقال ما أردتك، ما إياك أردت، يعني ما أردت أن أعطيك المال، يعني أعطني الذي أعطيتك. فذهب الابن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أباه، فحكم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث قطع للأرحام، ويقول كيف تشتكيني عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف توصل الأمر للمحكمة. فهذا من الجهل العظيم، يعني ينبغي أن نفرق بين الحقوق والواجبات، وألا تغلب علينا العادات المنتشرة بين الناس، ألا تغلب على حكم الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
شيخنا أنا أشاكر لك، والله حديثك جميل، وأنا أردت أن أسهب لكن الوقت المحدد للمداخلة انتهى. أنا شاكر لشيخنا الشيخ عيسى بن إبراهيم الخلف، المستشار الأسري والباحث في شؤون الأسرة، أن شاركتنا الحقيقة في المداخلة الجميلة والقيمة. شكر الله لك شيخ الكريم.
الله
شكرا لك يا حبيبنا. الحقيقة دخل في موضوع الميراث، وهو من الأمور اللي فعلا شائكة بين الأخوان والأخوات، وفيه قطيعة وإشكاليات كبيرة لعلنا إن شاء الله نأتي إليها. لكن أعود إلى مسألة الأخوة على ما يسمونها التتش اللي صار في الأخوة في الله عز وجل في الآونة الأخيرة، ودخول العصبية بقوة، يعني دخلت العصبية بقوة بين المسلمين، ووزعت المسلمين أحزابا ويعني قبائل وعادات.
موضوع أنت قبل قليل، أنا أولا أشكر الشيخ عيسى الخلف على مداخلته الجميلة، وإشكاليات حقيقة ذكرها جميل جدا التنبه إليها. والميراث هذا سنعود له إن بقي شيء من الوقت، لكن أنا أذكر فقط بقضية لما أشرت أنت العصبية، ثم ذكرت مثالا بعنترة بن شداد. أولا نحن لا نستدل بهؤلاء، يعني كما يظن البعض، نحن الآن نتكلم عن أحفاد الجد، نحن سردنا التاريخ سردا منذ أن بدأ هذا البرنامج لله الحمد أكثر من 4 أشهر، ونحن نتحدث عن هذه القضايا. ففي كل أسبوع نتكلم عن قضية، وصلت القضية إلى أن نتحدث عن هذا المجتمع، وسيكون حديثنا من الأسبوع المقبل عن أفضل البشر وخير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عنترة بن شداد هو مثال عظيم في هذا الجانب، لأنه رجل، هذا الرجل يعني عدم تبني أبيه له أو عدم الاعتراف به، لأنه جاء بلون غير لون أبيه، إذ أخذ من لون أمه. فأبوه لما أخذ تلك المرأة وأصبحت عنده سبية ووقع عليها، جاء منها هذا الابن، فقال إن جاء على لوني تبنيته، وإن جاء على لونه فهو عبد، فأصبح يسمى عبد شداد.
الله المستعان.
فالرجل هذا هضم في حقه، يعني كان فارس القبيلة، وكان شاعر القبيلة، وكان المنافع عنها، أمضى من عمره ما يقارب 80 عاما وهو ينافع عن هذه القبيلة، ما هزم في معركة معها.
يا الله.
تحلى بالصبر، بالأنفة، بالرجولة. فكانوا هم يميزون في قضية القبيلة، يعني يلمزونه لأجل هذه القضية. فيقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، باسم أمه.
نعم.
ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب.
الله الله.
فإذا أتت المعركة يقولون هذا. حتى ابنة عمه لما أراد أن يتزوج بها رفض عمه، وكانت هي لا تطيقه نظرا لنظرة المجتمع، حتى سمعت من أشعاره ومن مواقفه ومن بطولاته، حتى يقول في قصيدته، يقول لعل عبلة تضحى وهي راضية على سوادي، وتنسى صورة الغضب إذا رأت سائر السادات سائرة تزور شعري بركن البيت في رجبي. كان أهل الجاهلية يذهبون يسمونها الرجبية، فيزورون الكعبة في شهر رجب، وهذه حتى أصبحت عادة لمن بعدهم، يذبحون ذبيحة تسمى الرجبية أو زيارة تسمى الرجبية، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان وجاء الشرع بالنهي عنها.
جميل.
فالشاهد أنهم كانوا بهذا المثابة، فلما رأت من مواقفه الخيرة أحبته، حتى كان يقول في قصيدته، يقول يا عبلة لو أني، يا عبلة كم من فارس خليته في وسط رابية يعض حصاها، الخيل تشهد والفوارس أنني شيخ الحروب، وكهلها وفتاها، يا عبل كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها، يا عبل لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي لونها ورداها.
هذا الحب ما يصنع.
فكان يقول مع هذا المعارك، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي
وسلمي صباحا دار عبلة وسلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. يقول عن فرسه لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي.
الله.
حتى يقول ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. يقول أشطان كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. إلى أن قال ولقد ذكرتك والرماح نواهر مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وكان عنترة بهذا المثابة والشجاعة ولا يقدرون له قدرا، بل إنه في إحدى المعارك لما سبب لهم انتصار عظيم مقتوه زيادة وأبغضوه، ثم بعد هذا جاءت معركة فأساء هو إلى أحد القوم لأنه أراد أن يتزوج عبلة، فحكموا عليه بتقريبا 150 جلدة ثم بمنعه من حمل السلاح ومن ركوب الخيل. فالعبد لا يحسن إلا حمل الدلاء وحلب الشياة. فأغارت عليهم قبيلة وهزمتهم شر هزيمة، فدخل عليه شداد أبوه، قم لماذا لا تحارب معنا؟ ألا تتحرك؟ فقال العبد لا يحسن إلا حمل الدلاء وحلب الشياة، ألم تمنعوني؟ المهم حاول يجادلها القوم، خلاص الآن سيصلون إلى الأعراض. قال لا يمكن ولن أتحرك، إذا جاء أحد سأدافع عن نفسي. فعند هذا قال قم وسيحدث أمر آخر، قم فأنت ابني، أنت عنترة ابن شداد. فقام بعد هذا وكان حقق الانتصار وأصبح بعد هذا هو قائد قبيلة عبس.
الآن جلس يدور،
لكن ننظر إلى
المغزى والمشهد الشاهد من هذا الشهد.
الجاهلية المقيتة كان الفارس الذي يحتاجون إليه والقائد الكفء والشاعر الفذ، ومع هذا يعني ما ينظرون إليه إلا إلى نظرة اللون ونظرة
شزر.
ونظرة الشزر ونظرة الجاهلية. حتى أنه كان يقول ما ضرني لوني وابن زبيبة إذ قصرت عن رتبتي الأعداء، أو كما يعني يقول في شعره، فيقول أن هؤلاء الأعداء قصروا عن مرتبتي
ومكانتي.
حتى كان يقول وهم يقعون في المحرمات، طبعا هو رجل ما كان يقع على رواية على قصته، ما كان يشرب الخمر وكان رجلا عفيفا، وكان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وفي المعارك لا يأخذ من الغنائم، يقتل الرجال ويترك الغنائم للقوم ولا يأخذ منها شيء.
هذا من
أيضا فوق هذا ما كان يشرب الخمر. ويقول في قصيدته يقول أنني أبعد عن الفحشاء، يقول وتبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء.
يا سلام. هلا المخرج يقول باقي 5 دقائق يا شيخنا، فعندنا نقطة مهمة جدا. الآن الشاهد من قصة ذكر عنترة مسألة العصبية، وأنا متأكد من مسألة العصبية ودخولها في الأخوة ودخولها في الإسلام بشكل عام سببت إشكالية كبيرة. السبب يا شيخ عدم الحديث عن هذه العنصرية بشكل كبير من العلماء، من الدعاة، من المفكرين، هل لأنها حساسة يا شيخ؟
لأن الوقت ضيق، بس أريد أنبه على قضية. يا إخوتي الكرام، في فرق بين أن تعرف نسبك وأن تقول أنا فلان ابن فلان وأنا من القبيلة الفلانية،
نعم،
وهذا حق من حقوقك، وبين أن تفتخر به وترى أنك أفضل من غيرك وأن لك الحق وتأخذ حقوق الناس وتظلمهم، هذا موضوع آخر. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة لما رأى انهزام المسلمين ويعني انتصار بني حنيفة عليهم، وقف على رابية ثم نادى وقال لتأخذ كل قبيلة برايتها وسننظر اليوم من القبيلة التي تبوء بخزي الدهر. فكأنما غرزت الرايات في الأرض. هنا دعاهم إلى أنسابهم، لكن هنا قضية مهمة، دعوة إلى النسب. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى انهزام الناس ورأى مالك ابن عوف يفتخر بقبيلته وبقومه، وقف وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذا نحن نقول الأمر المقيت هنا، لأن هذه قضية يعني الفخر بالنسب والطعن في الحسب، هذه لن تترك، هذه لن تترك، تنتاف الناس هما بهم كفر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لا تدعها الأمة، فهذه موجودة في قلوب الناس، لكن الإيمان هو الذي يزيلها وتبقى أخوة الإيمان. نحن لا نمنعك أنت، هذه قبيلتك وهذا نسبك وأنت تفتخر أنك بهذا النسب، لكن لا يكون هذا الافتخار سبيلا إلى حقوق الناس وهضم الناس والتفاخر عليهم بنسبك. الله عز وجل يقول وهذه الحكمة من خلق الخلق ومن جعلهم قبائل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لغاية. ما هي هذه الغاية؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا المقياس النهائي.
هذا المقياس النهائي.
يا سلام. طيب شيخنا الآن في دقيقتين قبل أن ننتقل إلى موضوع السحب ونختم. الحقيقة ربما بعض الذين يستمعون إلينا الآن ونتحدث عن هذه القضية مسألة العنصرية. نحن نشاهد أنها بدأت يعني حتى تنتشر بين الأطفال في المدارس، حتى على السيارات، حتى في الأشعار، حتى هناك قنوات يعني تؤجل لهذه العصبية. هل انتشار مثل هذه يسبب مشكلة في المجتمع، يسبب مشكلة على مستوى الأمة؟
والله يا أخوة إنني أخشى أن يكون هذا سبب لتمزيق الأمة وتفريقها. الأمة الآن تمر بفتن، نحن أحوج إلى التآخي والتآزر والتعاون، بل ظهر ما يشتت شمل المسلمين، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. ثم أضف إلى هذا لما تدخل قضية القبيلة والقبائل، قبل أن تجد الأمن والأمان الموجود الآن كانت قبائل متناحرة متقاتلة. حصلت هذه الأمور بينها قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أذهب الله هذا عن الأمة، ثم عادت إلى الأمة في سنوات عدة وبدأت الأمور تعود مرة أخرى. فنخشى أن ما يقضي على هذه الأمة هي النعرات الجاهلية، فيجب على كل قبيلة وعلى كل متصدر في أمره وعلى كل مسؤول أن ينهى عن هذه القضية وأن يعيد الأمة إلى الأخوة الإيمانية الحقيقية. كلنا إخوة في الدين وشريعة الله التي يعني جمعت بيننا. لكن أريد أن أذكر أيضا
باقي نبغى نسحب الشيخ وانتهى الوقت
في دقيقة، قضية كيف يصف الإنسان قلبه.
نعم.
كيف أصبح سليم قلب؟ أول ذلك بالإخلاص لله. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين.
يا سلام.
هذه ثلاثة أمور يا أخوة، نلزم جماعة المسلمين نكون يد واحدة.
جميل.
نطيع ولاة أمرنا في طاعة الله تبارك وتعالى، ونلتف حولهم على طاعة الله، وأن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى.
يا سلام.
ترى ونتقرب إليه. فهذا أهم الأمور مع الهدية وسلامة النفوس.
بارك الله فيكم شيخنا، وأنا الحقيقة أعتذر لبعض المداخلين اللي ما تمكننا الحقيقة أننا نستقبل اتصالاتهم، كذلك بعض الإخوة والأخوات اللي حاولوا يتصلون. ننتقل الآن إلى السحب على جائزة الأسبوع الماضي. أذنت لنا شيخنا الكريم. طبعا. بارك الله فيك، تفضل يا شيخنا.
بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
أعلنه يا شيخنا، تفضل.
الفائز أروى المالكي.
أروى المالكي، أروى المالكي، مبروك
أروى المالكي،
الفوز معنا
بجائزة
تتواصل
الأخت أروى عن طريق
بإذن الله الإيميل. عن طريق الإيميل بإذن الله عز وجل، ويتم التواصل معها بإذن الله عز وجل. أنا شاكر الحقيقة لكم مشاهدي الكرام، شاكر لك شيخنا الدكتور إبراهيم الزبيدي على الإتحاف الجميل في هذه الحلقة. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على محبة وألفة. أقول لكل إخواني وأخواتي سامحكم الله، قولوها أنتم لإخوانكم وأخواتكم، نحن أمة جمعنا الله سبحانه وتعالى تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام. فإن افتخرت بحسبك ونسبك فاعلم أن النهاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نلقاكم وأنتم بصحة وأمان في أمان الله.